الصلاة والسلام.
أيا صلي
من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
أصل الكرامة والشهامة أحمد،
الله
نفسي فداؤك يا أبا الزهراء.
بدأت شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تتشكل في المرحلة التي انتقلت فيها رعايته إلى عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان عمره حينذاك نحو 8 سنوات. وقد نهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، فضمه إلى أولاده وقدمه عليهم، وهي رعاية رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تجاوز عمره 50 سنة. ولذلك ينظر إلى هذه الرعاية بكثير من الاهتمام، ويحتاج دور أبي طالب إلى مزيد من النظر والتمحيص بسبب طول الفترة التي أمضاها الرسول في رعاية ثم حماية عمه. كان أبو طالب كثير الأولاد قليل المال، ولسد حاجته كان يمتهن أحيانا مهنة قريش في ابتغاء الرزق من خلال التجارة والارتحال في سبيلها، وبخاصة رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وذات مرة طلب محمد صلى الله عليه وسلم من عمه أن يصطحبه معه في رحلة إلى بصرى الشام، وكان عمره حينذاك نحو 13 سنة، فوافق أبو طالب، وكان لا يرد لابن أخيه طلبه رغم مشقة السفر وطول الطريق ومخاطر الرحلة، كما رغب في أن يضع محمدا على طريق الاعتماد على نفسه.
كالعادة من أهل قريش أن يعلموا أبنائهم صنعتهم، ومعلوم أن قريش تعنى بالتجارة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر رحلتي الصيف والشتاء في موضوع التجارة هي المكة، لأن لهم رحلتين، رحلة إلى بلاد اليمن في أيام الشتاء ورحلة إلى بلاد الشام في أيام الصيف. والوسط التجاري في مكة المكرمة أمر يهتم به أهل مكة دائما.
كان قبل الإسلام يرى أن هذا الولد سيكون له شأن عظيم بدلالة كلام أبيه، ولذلك كان يصحبه معه في سفره خوفا عليه من جانب، ثم التماسا للبركة في جانب آخر.
فإذا أخذ ابن أخيه معه يدربه من جهة على يعني المهنة، على عمل قريش اللي هو عمل التجارة لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، ويبتغي من مشاركته البركة والنمو والربح في التجارة كذلك.
كانت مدينة بصرى التي توجه إليها أبو طالب في هذه الرحلة من أشهر المدن التجارية للعرب الأنباط، ثم أصبحت عاصمة الولاية العربية إبان الحكم الروماني في القرن الثاني الميلادي. وكانت بصرى تعج بالحركة الفكرية، وفيها رهبان من المسيحية كانوا يؤمنون بالنبي القادم وبشاراته لديهم، وكانوا ينتظرونه ولديهم أوصافه. لكن هذه الأمور لم يكن يدركها أبو طالب عندما اصطحب ابن أخيه، إلا أنها إرادة الله ومشيئته.
أبا طالب كان حريصا على أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أن يرى محمد في ذاك الوقت باعتباره لم يكن نبيا بعد، على أن يرى المجتمعات كلها وأن يرى العالم، لأنه في رأي أبي طالب سيحمل شيئا ما، هو يعني الآن يتهيأ من أجل أن يستقبل أمرا ما عظيما، وبالتالي من يستقبل أمرا عظيما ينبغي أن تكون له خبرة بشؤون الجغرافيا وبشؤون التاريخ وبشؤون الأرض.
المسافة بين العاصمة السورية دمشق وبين بصرى الشام إلى الجنوب منها تبلغ نحو 140 كيلومترا، وكانت هذه المدينة واحدة من المحطات الرئيسة على الطريق بين جزيرة العرب ودمشق، وهي مفترق طرق مهم وجزء من طريق الحرير التاريخي.
هذا الطريق عقد الطرق بين الطريق القادم من الجزيرة العربية إلى بصرة والطريق الآخر من بصرة إلى دمشق الشمالي.
الصلاة والسلام.
كانت هنا أديرة قديمة، ومنها دير الراهب بحيرة الذي رأى علامات النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن شاهد غمامة في غير موعدها ولا اتجاهها ترافق القافلة التي يشارك فيها أبو طالب.
الراهب بحيرة هو محطة في طريق إرهاصات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب أو مرحلة الفتوة، تقريبا كان عمره 12 سنة أو 15 سنة.
الراهب الذي يقيم في دير بصرة كانت لديه مؤشرات مما عنده من كتب ومأثورات إلى قرب ظهور نبي في الجزيرة العربية، ولذلك كان يهتم بالقوافل القادمة من هناك ويستضيف زعماءها ويتحدث إليهم. وما لفت انتباهه هذه المرة أن هناك غيمة صيف في غير موعدها ولا اتجاهها، فأدرك أن في الأمر سرا.
هذا المكان شهد قدوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برحلته مع عمه أبو طالب وكان غلاما. في هذا المكان جاءته البشرى في النبوة والبشرى بأنه هو نبي الأمة الإسلامية في المستقبل. هذا الموقع المنخفض الذي نشاهده كان عبارة عن سوق عامة تتواجد فيه القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العربية. تحل هذه القوافل في هذا المكان ثم يدخل التجار إلى المدينة لتبادل البضائع، يبيعون ما أتوا به من الجزيرة العربية أو من آسيا، ويأخذون البضائع القادمة من المنطقة من الحبوب ومن الدبس ومن الخمرة وغير ذلك. فقريب من هذا المكان نلاحظ دير الراهب بحيرة، وهو يعني الراهب الذي بشر بالنبوة، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة. إذن هذا المكان هنا كان عبارة عن سور المدينة.
تقول الرواية أنهم كانوا يمرون على بحيرة في كل رحلاتهم، فما كان يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم إطلاقا. في هذه الرحلة دعاهم، نزل إليهم ودعا أبا طالب إلى العشاء. يقول الرواة: فتعجبنا ما كانت هذه عادة بحيرة، وأصر أن كل من في القافلة يأتون إلى الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في رحل عمه، فذهبوا للطعام عند بحيرة ولم يوقظ أبو طالب محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر بحيرة في هؤلاء الناس جميعا وقال لأبي طالب: أكلكم؟ قالوا: نعم كلنا. قال: لا، ليس بينكم من أريد. فقال أبو طالب: من تريد؟ قال: ايتوني بكل من معكم. قال: والله ما تركت إلا ابني أو إلا ولدي في رحله نائم. قال: ائتني به. فجاء ذهب أبو طالب أو أرسل إلى محمد من أيقظه وجاء. فمجرد أن رآه بحيرة قال لأبي طالب: والله ما ينبغي لأبي هذا أن يكون حيا، أبو الولد ده ما هوش حي، ليس بولدك. قال: نعم، هو ابن أخي، ومات أبوه قبل أن يولد وماتت أمه. قال بحيرة: أرينيه أنظر إليه. فأخذ بحيرة يتفحص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بحيرة لأبي طالب: والله إن هذا لهو نبي آخر الزمان الذي نراه ونعلمه في كتبنا، ارجع به، لا تذهب به إلى الشام، أخشى أن يقتله يهود.
من أهم هذه الدلالات أن أهل الكتاب كانوا يعرفون معرفة وثيقة بعلامات رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده ونشأته ومرورا بكل فترة شبابه إلى أن تنزل عليه الرسالة والوحي. ويؤكد يعني هذه القصة مدى علم أهل الكتاب بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى إنكارهم بعد ذلك لدعوته عن علم.
وفي المكان الذي نزلت فيه قافلة أبي طالب ومعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، أقيم فيما بعد مسجد سمي مبرك الناقة.
في هذا المكان نجد برج من أبراج السور، فوق هذا البرج أنشئت هذه المئذنة، وإلى جانب البرج كان مبرك ناقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما حل مع القافلة إلى بصرة.
بحيرة الراهب بالفعل قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي المصطفى كان في 12 من عمره، أي لم يكن في سن يمكن أن يفكر فيها في أخذ معلومات ليعيد تصديرها بعد ذلك مدعيا النبوة. بحيرة الراهب مظهر من مظاهر دلالة نبوة سيدنا محمد.
تفاصيل هذه الرحلة كما ترويها كتب السيرة جعلت لها معنى آخر مختلفا عما قبلها وما بعدها من رحلات أبي طالب التجارية، ولعل ما جرى فيها كان من الأسباب التي دفعت أبا طالب إلى مزيد من الاهتمام بابن أخيه صلى الله عليه وسلم.
إذن بركة الناقة حل التجار بما فيهم أبي طالب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان غلاما. وطبعا نحن نأخذ معلوماتنا من حديث ميسرة الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو طالب وصاحبه إلى الراهب بحيرة الراهب النسطوري الذي كان ثقة لم يؤمن في ذلك الوقت بالثالوث المقدس ولا يؤمن بألوهية المسيح، وكان يعتبر أن المسيح عليه السلام هو بشر وما أشبه ذلك. فلما قدم الوفد إلى الراهب ذكر لهم أن هل هناك أحد، لأنه لاحظ أن هناك شيء طبيعي يعني لم تعتاد عليه المنطقة وهو الغمامة. حسب حديث ميسرة أن القافلة كانت قدوم القافلة كان في الصيف، وكان هناك غمامة أو غيمة بقيت في هذا المكان، فذكر له أن هناك غلام، قال اصطحب هذا الغلام. ذهب آخر واصطحب الرسول إلى الراهب بحيرة، ومن ثم كشف عن كتفه وأعطاه إشارة النبوة وهي عبارة عن ختم على كتف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له هذا الغلام له شأن عظيم.
لما رأى بحيرة يقول رأى غمامة تظل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه النبي الأمي الذي موجود هو في ذكره في الإنجيل، لأنه مذكور صلى الله عليه وسلم في التوراة ومذكور في الإنجيل ومذكور في أسفارهم، حتى بعضهم يعددها بالأجزاء وبالصفحات في بعض الأشياء. قال لأبي طالب عليك بابن أخيك من اليهود، احرص عليه من اليهود ومن الحساد فإنه سوف يكون له شأن.
اللقاء لا يستمر أكثر من قوم مسافرون دعوا إلى غداء فتغدوا ورمشوا، يعني بما تقديرنا احنا اذا دعزم ناس يعني ساعة الزمان ساعة ونص زمان، خاصة وان النبي بقي عند متاعهم يحرسهم، وذهب اهله وقومه الى الراهب بحيرة، فلما رأى الغيمة لم تتحرك وبقيت هناك قال هل بقي منكم احد؟
وقد اهتم المسلمون فيما بعد بهذا المكان، وأصبح فيه واحد من أشهر المعاهد التعليمية. ومن أبرز المؤشرات إلى مكانته التاريخية أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان أرسل إلى بصرى الشام واحدا من المصاحف السبعة التي أمر بنسخها لتوزع على الأمصار الإسلامية.
والتصق هذا البناء أو بني فوق مبرك الناقة التي بركت فيها ناقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في العهد الراشدي، عهد الخلفاء الراشدين وبداية العهد الأموي، بني القسم الآخر كون أنه أصبح هناك رواد إلى المكان، فبني مسجد ومزار. المرحلة الثالثة في العهد السلجوقي وبداية العهد الأيوبي بنيت المدرسة، مدرسة مبرك الناقة.
وفي داخل المسجد كثير من الآثار القديمة، من بينها صخرة عليها آثار يقولون إنها آثار قدم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا القسم هو القسم الأقدم من المبنى، وهو جزء من البرج الذي كان مجاورا إلى سور المدينة. في وسط هذا المكان نلاحظ هنا صخرة، هذه الصخرة على هناك علائم تدل على قدمي الناقة، وهناك رموز أخرى. طبعا مدى صحة هذا الأمر يترك إلى الزمن.
كما أقيم فوق هذا الأثر محراب للصلاة لتوثيق المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صمم هذا المحراب باتجاه القبلة الكعبة المشرفة، وبدأت تقام الصلاة في هذا المكان منذ دخول المسلمين إلى بصرة. إذن ويقال أن هذا المكان أيضا هو المكان الذي جاءت الناقة أخرى، ناقة أخرى في عهد عثمان بن عفان، وحملت أول مصحف أو أول نسخة من القرآن الكريم إلى هذا المكان. إذن هذا المكان له قدسية متعددة، وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بصرة، ومن ثم أول موقع للإسلام في بلاد الشام، ومن ثم أول موقع دخلت إليه أول نسخة من القرآن الكريم.
أنا من أكون إذا كياني لم يثر كالبر يحرق أوجه السفهاء الله.
عاد أبو طالب سريعا إلى مكة ومعه ابن أخيه، وهو أشد خوفا وحرصا عليه من ذي قبل، لكن هذه الرحلة ليست الوحيدة إلى بلاد الشام التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هناك رحلة أخرى قبيل زواجه من خديجة، عندما خرج في تجارة لها وعمره حين ذاك 25 سنة. وسنتعرف إلى هذه الرحلة في الحلقة القادمة بإذن الله.
النور أنت كل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء.